بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب ما لا يجب منه الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة يطيل ذيلي وأمشي في المكان الجذر. قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهره ما بعده. ويحدثنا عن مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يجلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى وسئل عن مالك عن رجل كلس طعاما هل عليه وضوء؟ وقال ليس عليه وضوء ولا يتمضمض من ذلك وليغسل فاه. يحدثنا عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال يحيى وسئل عن مالك عن هل في الكي وضوء؟ قال لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. فصل. باب.
اللهم صل وسلم
على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأحكام شريعته ومبينها على لسان خير بريته سيدنا محمد مختاره وصفوته. اللهم أدم منك أزكى الصلوات وأزكى التسليمات عنا على حبيبك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الشاربين بالكاس الأهنى وعلى من تبعهم بصدق وإخلاص في الحس والمعنى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المقام الأسنى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين من كل من إليك دنا وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربنا. أما بعد، فيذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الأحاديث بعض ما لا يلزم بسببه الوضوء، وقال باب ما لا يجب منه الوضوء. والوضوء إذا أطلق في كتب علم الشريعة أريد به الوضوء الشرعي. ولما أورد الحديث الأول عن مسألة القذر لذيل المرأة حمله بعضهم على أن المراده بالوضوء الوضوء اللغوي، ولكن بقي وجه أنه أراد الوضوء الشرعي أنه لا يتوضأ من مثل إصابة الثوب بالنجاسة وما إلى ذلك من جملة ما لا يتوضأ منه، كما أنه حمل ضمنا حكم الطهارة أو العفو عن طين الشارع وما إلى ذلك مما يستفاد من الحديث. يقول عن أم ولد لإبراهيم، عن أم ولد لإبراهيم تسمى حميدة عبد الرحمن بن عوف أن سألت أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات عنها زوجها أبو سلمة في غزوة أحد وترك لها أولادا تربيهم فكفلها صلى الله عليه وسلم وكفل أولادها وتزوجها. قالت لأم سلمة إني امرأة أطيل ذيلي، وفيه ما جاء من التشريع للنساء بإطالة الذيل مع تحريم ذلك على الرجال ما أسفل من الكعبين فهو في النار. فلا يجوز للرجل أن يسبي الإزار ولا قميصه ولا سراويله فتحت الكعبين، ولكن للمرأة الذيل إلى الشبر، ثم قال لا يزدنا على ذراع، حرصا على ستر القدمين. فلم يكن يلبس شيء من أكياس حق الأرجل وغيرها، ولكن يطلن الذيل يسترن أقدامهن طالبا لستر القدمين عند المرور في الطريق والشارع. فكنا حريصات على ذلك، ولهذا قالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ما فيه نجاسة يابسة أو عموم ما كان مما يستقدر مما لا يلصق ولا يكون مبللا، ولكن إذا كان وقت المطر فالبلل ضروري، فما لم تصب نجاسة بعينها معينة دخل ذلك في طين الشارع، وطين الشارع يعفى عنه لأنه لا يمكن للإنسان يمشي في المطر ومن دون أن يتبلل قدمه ولا طرف ثوبه إذا كان ثوبه يسحب على الأرض كمثل المرأة. فهكذا مظهر من مظاهر الحرص على الستر وما خصص الله به النساء في اللباس وحرمه على الرجال. وانظر إلى أعداد كثيرة يصلون إلى الألوف من رجال المسلمين ونساء المسلمين أتباع هذا النبي، زين لهم بعض الكفار أن يسبل الرجال وأن يرفع النساء فاتبعوهم، والمرأة ترفع ثوبها وتكشف قدمها والرجال يوطي ثوبه وينزل على الكعب، فما تدري أتباع من هم، اتبعوا في هذا من، اقتدوا بمن. وإن لم يشعروا فما أغربها من غفلة، ما يدري بنفسه يتبع من، يمشي مثل الببغة ما يدري ما يقول، هذا ما يدري ما يفعل. هذا الببغة تدري ما تفعل إلا ما تقول، ما هي داري إيش معنى القول الذي تقوله، لكن هذا ما يدري ما يفعل، ما هو داري يتبع من هو. في مخالفة صريحة لسنة صاحب الشريعة والمؤتمن على البلاغ لعباد الله جل جلاله، كيف يترك تنبيهه وتوجيهه وتعليمه ويؤخذ بشيء من الموضات واتباع أهل الغفلات والعياذ بالله تبارك وتعالى، وما ذلك إلا من شدة الغفلة وقبح الإعراض عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهكذا بينت ذلك في مسألة طول الثوب، فللمرأة أن تطيل ثوبها ولو كان الذي تجلس فيه في البيت، ولو كان حتى وإن كانت ما بتخرج في هذا الثوب يجوز لها تطيل ثوبها وتغطي بخلاف الرجل. وبعد ذلك القول بالطهارة، القول بالطهارة أما طين الشارع فيعفى عنه للضرورة. في القدمين وما يشق الحذر منه ويصل غالبا إلى أطراف الثياب إذا كان الشارع الذي يمشي فيه له طين غبار يعلوه ويؤثر على الثوب، أو كانت امرأة كما هو في الحديث عندنا وأفتتها أم سلمة بما سمعت من رسول الله، مع أنه قد سئل عن نفس المسألة فلما فأجاب وقال يطهره ما بعده، فرجح الستر على توقي النجاسة وقدر الطريق، وما قال المرة التي سألت ارفعي ثوبك، ولكن قال يطهره ما بعده، والمعنى إن علق به شيء من النجاسات اليابسة فإنما بعد ذلك من التراب سيخرج تلك النجاسة ولا يبقى لها عين ولا أثر في الثوب، فيصير الثوب طاهرا لأن النجاسة التي علقت به قد أزالتها ما بعدها، هكذا ما دامت جافة. وأما إذا كانت رطبة فجمهور أهل العلم ما تطهر إلا بالغسل، فلا بد لها من غسلها. وجاء عند الحنفية التطهير بما يزيل أثر النجاسة من نحو شمس أو نار أو أي مزيل يزيل الأثر أثر النجاسة. أما رفع الحدث فبالاتفاق لا يكون إلا بالماء، كذلك عند الأئمة الثلاثة لا يكون غسل النجاسة إلا بالماء. فالماشي في الطريق لبجقع على موضع قدر وغير قدر، لأن الطريق لا يخلو في الأغلب من هذا، وتحتاج المرأة من الخاذيرها وستر قدميها، يطهرهما بعد أفتتها بنفس فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ذلك. ضبطته من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والأمر على ما ذكرنا من جواز جر ذيلها، وأنه يطهرهما بعد أي تسحب ذيلها على الأرض، ورخص لها أن ترخيه وتجر على أرض فتمر على نجاسة فيخرجها ما بعدها من الأرض سواء. وحمله بعضهم على المشي على القشب اليابس، القشب اليابس لا ينجس الثوب مجاورته فلا يحتاج إلى تطهير. وكذا إذا مر على أرض يابسة وعلق بشيء من النجاسات فإن يخرج كما ذكرنا سواء. والخلاصة أن في الحديث تيسيرا وتسهيلا ومسامحة فيما يتعلق باللباس للمرأة وفي طهارته كذلك، ولكن كما أشرنا يقول الشافعية والحنابلة إذا تنجس ذيل المرأة بنجاسة علقت به فإن كانت جافة فالأمر كما أشار في الحديث، مهما خرجت وهي جافة فلا يضر ذلك، وإن كانت رطبة يجب غسله كبقية البدن الثوب والبدن، ولا يطهر ما بعد من الأرض. والإمام مالك لأجل الحديث حمل ذلك على العفو مطلقا وإن كان رطبان، أنه بالنسبة للمرأة يغتفر لها ولو مرت بنجاسة رطبة فلا عليها أن تغسل ثوبها، فإن فيما تمشي فيما بعد يزيل عين النجاسة أو يسترها فلا يبقى لها أثر ظاهر، فيكفي ذلك في صحة صلاتها في ذلك الثوب. فحمله على المسامحة مطلقان سواء، وشرط أن يكون الثوب في حد ذاته أو الذيل يابس، وأطالته لأجل الستر لا لأجل الزينة والخيلاء، هكذا اشترطوا للعفو قالوا يعفى عنه ولو مرت بنجاسة رطبة إذا كان هو في أصله ليس بمبلل وكان قصدها من إسباله الستر لا الزينة ولا الخيلاء. فقيدوا هذا العفو، وأن لا تكون النجاسة كذلك مغلظة التي تمر بها. وقيل أن ملح العفو عن ذلك أنه مما تعم به البلوى ويعسر الاحتراز عنه. ثم يذكر عن مالك أنه رأى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يجلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. وهل جلس خروج شيء من المعدة إلى الفم، فيقال دون الجي غير الجي، فيقال له الجلس. وهذا يقول بعضهم بغرة، فهذا قد يكون ملء الفم أو دون ذلك، وهو نجس ويجب تغسيل ظاهر الفم منه. عند الحنفية إذا كان الجلس ملء الفم أيضا بطل وضوءه، ولا ينقض الوضوء أصلا عند الشافعية والحنابلة والمالكية، لا ينقض الوضوء أصلا ولو كان ملء الفم كالقيء بكله، ولكنه القيء كما تقدم معنا وكله نجس سائل خرج من البدن الإنسان يبطل الوضوء عند الحنفية. يقول فلا ينصرف ولا يتوضا حتى يصلي، بقي فقط غسل ظاهر الفم الذي اصابه ذلك الجلس. هذا الذي يقول بوجوب الشافعيه وغيرهم، يجلس يخرج من جوفه شيء ملء الفم او دون الجي ضعيف. فما خرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. وعد أبو حنيفة أن الجلس أول القي، فإذا كان ملء الفم أنقض الوضوء. فقال عندنا فلا ينصرف ولا يتوضأ من يريد بوضوء الحدث، وأما إذا أراد به أنه لا يتمضمض فهذا فيه إشكال عند أكثر الأئمة. وسيدنا مالك يحكي قال كنت أرى ربيعة كثيرا ما يجلس في صلاة فيمضي ولا ينصرف. إذن فعند الإمام مالك والشافعي لا وضوء في قيء ولا في جلس، وفيه الوضوء عند أبي حنيفة إلا البلغم، ومع ذلك فقد قال أبو يوسف البلغم، وأيضا إذا ملأ الفم نقض الوضوء. وهكذا جاء عن الثوري والحسن أن الجلس قل أو كثر يوجب الوضوء. ولكنه ما دام خرج من الجوف فهو نجس يحتاج إلى أن يتمضمض، كما في الحديث الذي بعده أو في الأثر الذي بعده قال سئل مالك عن رجل جلس طعاما هل عليه وضوء؟ فليس الوضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه، ففي غسل الفم. وكذلك بيتحدث عن ابن عمر أنه حنط ميتا ابن لسعيد بن زيد ودخل المسجد ولم يتوضأ. وكذلك الكلام عن القي وقد تقدم، فبقي الوضوء من مس الميت أو من حمل الميت، وهو سنة عند الشافعية. إذا مس الميت أو حمله سنة له أن يتوضأ، ولذا كانوا يتجنبون حمل الجنازة إلا بعد الصلاة عليها للخروج من خلاف استحباب أو إيجاب الوضوء من حمل الميت. فأحملوا الجنازة مخصوصون إلى أن يصلوا إلى محل الصلاة عليها، وهناك ينتظرونهم ليتوضؤوا. ثم هذا سبب الانتبار في الجنائز عندنا في الجبنة. ثم إذا أكملوا وضوءهم صلوا على الجنازة، ثم كل يحمل الجنازة ويحرص كل على أن ينال نصيبا من ثواب حمل الجنازة، فيصطفون لها ثم ينصرفون. إذا أراد أحدهم أن يصلي ونحوه أعاد الوضوء لأجل السنة وقيل بوجوب ذلك، والله أعلم. نظر الله إلينا وقربنا لزلفى واجعلنا في أهل الوفاء والصدق والإخلاص والتوفيق، وأرحم موتانا وأحيانا برحمته الواسعة، الحقنا بخير فريق، وثبتنا على أقوم طريق، ودفعنا كل سوء حاطب علمه في الدارين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد سيد الكونين.
وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.